بسم الله الرحمن الرحيم.
التي كتبت ندى وجرت كطل هي لوحة قدسية من ضوء أنوار الرسل، هي قصة الحب التي كانت تقى فيها البطل، أجرت لسان الود نهرا لا يراوده الملل، فإذا المحب هو الحبيب.
عن أجمل قصة حب عرفتها الدنيا، بين قلبه وبين حبيبة قلبه وقرة عينه، قصة شائقة رائقة جميلة لطيفة عفيفة شريفة، تنشرح بها الصدور، تعتلي بها الأنفس، يزاد بها الأجر، تبس من نورها بإذن الله تبارك وتعالى.
رؤية صادقة.
قريتك في المنام ثلاث ليال، جاءني بك الملك في سرقة من حرير فيقول هذه امرأة،
فأكشف عن وجهها
فإذا هي أنت.
قصة الحب التي كتبت
وبدأت هذه الحياة الطيب بين الطيب المطيب وبين الطيب،
أجمل قصة،
وهي تنتظره أيها الأحبة على أحر من الجمر، تتزين له وتزين له فراشه،
إنه الحب.
انظروا إلى الحب أيها الأحبة، تطعن في خاصرتها، توجع، تتألم، تتوجع، لكن لا تتحرك. لما؟ لأن رأسه على فخذها. أرأيتم كيف هو الحب يا معاشر الأحبة؟
قصة حب.
كان يدني لها رأسه من قوة في المسجد وهي في حجرتها لترجله وتمشطه، ولا يخفى ما في ذلك من التواصل القلبي والعاطفي بينه وبين حبيبة قلبه، وكان يضع خده على خدها وتضع رأسها على منكبه، وكان يضع رأسه على فخذها، وكان يتكئ في حجرها، وكان يضع رأسه على صدرها، وكان يحرص تمام الحرص على الجلوس بجواره.
ماذا تراه لم يقل؟ هي قصة الحب التي كتبت،
أجمل قصة حب.
أتسابقيني؟ قلت بلى. فتسابق سبقها، التفت إليها، ضرب بين منكبيها وقال هذه بجدعمل الصوت، حسبك في هذا؟ قلت لا تعجب. فقام ثم قال لي حسبك؟ قلت لا تعجب. قالت وما بي والله حب النظر.
ماذا تراه لم يقل؟ ماذا؟
وفي ذلك من الحب والغرام والشوق بينهما ما الله بي يعني. من حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أحب الناس إلى قلبه؟ إنها عائشة.
أجمل قصة
موقف أظنه ستهتز له القلب. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء إليها وهي تبكي، فجعل صلى الله عليه وسلم يمسح دموعها بيده. أحجب موقف مر على عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا عائشة ذريني أتعبد الليلة ربي. قلت اسمعوا إلى هذا الخطاب الحق، والله يا رسول الله، والله إني لأحب قرب وأحب ما يسر وأحب أن تعبد ربك. كان يصمد صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي مع زوجته، يتحدث إليها، يتكلم إليها، وفي ذلك ما لا يخفى على أمثالكم من العلاقة والوشيجة بينه وبينه. وسائلكم بالله، هل سمعتم بحب أشرف وأنقى وأزكى من هذا بين الزوجين؟ فهيا بنا أيها الأحبة نعود إلى سيرته صلى الله عليه وسلم، وننظر كيف يتعامل مع زوجاته المباركة، وكيف كان يتعامل مع عائشة على وجه الخصوص. نعيد الحياة الماء الرقراق إلى حياتنا مع زوجاتنا،
قصة الحب التي كانت تقى فيها البطل، أجرت لسان الود نهرا لا يراوده الملل، فإذا المحب هو الحبيب فقل من المحبوب. قل.
مؤسسة الصالح للإنتاج الصوتي والمرئي تقدم لكم رائعة من فرائد الشيخ عبد اللطيف ابن هاجس الغامدي. أجمل قصة حب، أجمل قصة حب، أجمل قصة حب.
قدسية من ضوء أنوار الرسل، هي قصة الحب التي كانت تقى فيها البطل، أجرت لسان الود نهرا لا يراوده الملل، فإذا المحب هو الحبيب فقل من المحبوب. قل لطر صحائفها وفي أثنائها الإصباح حل، هي قصة الحب التي كتبت ندى وجرت.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله هذه الوجوه الطيبة المباركة بكل خير، وأسأل الله بمنه وكرمه وجوده وفضله وبره وإحسانه وتوفيقه وامتنانه كما جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب على هذا الخير وعلى هذه الطاعة، أن يجمعني وإياكم في الدنيا على ما يرضيه عني وعنكم، ثم يجمعني وإياكم أبدية سرمدية في مقعد صدق عند مليك مقتدر على سرر المتقابلين. والحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا وإمامنا ومعلمنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد، فيا معاشر الآباء والإخوة والأبناء، أسأل الله جل وعلا أن يتقبلني وإياكم في عباده الصالحين. حديثي إليكم معاشر الأحبة في هذه الليلة الطيبة المباركة بكم ومعكم عن أجمل قصة حب عرفتها الدنيا. هذه القصة أيها الأحبة جمعت بين قلبين كريمين طاهرين مباركين، بين قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبين حبيبة قلبه وقرة عينه عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قصة شائقة رائقة جميلة لطيفة عفيفة شريفة، تنشرح بها الصدور، تعتلي بها الأنفس، يزاد بها الأجر، ويقتبس من نورها بإذن الله تبارك وتعالى. واسمحوا لي أيها الأحباب أن أفتح مع أحبتي في الله أول صفحة في هذه القصة. إنها قصة الزواج بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبين عائشة رضي الله عنها، وها هي تحكي: وأول الخير بشرى. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو يحدثها: أريتك في المنام 3 ليال، جاءني بك الملك في سرقة من حرير فيقول: هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا هي أنت، فأقول: إيك هذا من عند الله يمضح. هذه البشرى صورتها رضي الله عنها في حرير تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ورؤيا الأنبياء حق. الصفحة الثانية أيها الأحبة تحكي تفاصيل الخطبة. فعنها رضي الله عنها قالت: لما ماتت خديجة رضي الله عن خديجة، جاءت خولة بنت حكيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألا تزوج؟ لم لا تتزوج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ومن؟ قالت رضي الله عنها: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال صلى الله عليه وسلم: ومن البكر ومن الثيب؟ قالت: أما البكر فعائشة رضي الله عنها ابنة أحب خلق الله إليك، وأما الثيب فسودة بنت زمعة قد آمنت بك واتبعتك. رضي صلى الله عليه وسلم بهذا الاختيار، فقال صلى الله عليه وسلم لخولة: اذكريهما علي. قالت: فأتيت أم رومان، أم عائشة رضي الله عنها، فقلت لها: يا أم رومان، ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ قالت: وماذا؟ قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر عائشة، أي أنه يخطب عائشة رضي الله عنها. قالت أم رومان: انتظري فإن أبا بكر آت. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فذكرت ذلك له، فقال أبو بكر في استغراب واستعجاب: أو تصلح له وهي ابنة أخي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أخوه وهو أخي، وابنته تصلح لي. فقام أبو بكر رضي الله عنه وذهب إلى المطعم بن عدي، وهنا بدت أول العوائق. فإن المطعم هذا أيها الأحبة قد تكلم في عائشة لابن من أبنائه، وقد وعده أبو بكر خيرا، فما كان من أبي بكر رضي الله عنه إلا أن ذهب إلى المطعم فقال له: ما تقول في أمر هذه الجارية؟ فما كان من المطعم إلا أن أقبل على امرأته فقال لها: ما تقولين؟ فأقبلت تلك المرأة على أبي بكر فقالت: لعلنا إن أنكحنا هذا الفتى إلى ابنتك تدخله في دينك، أي في دين الإسلام. فأقبل أبو بكر رضي الله عنه بعد أن سمع هذا المقال من أم العريس، أقبل على أبيه فقال له: ما تقول أنت؟ فقال المطعم: إنها لتقول ما أسمع. هذا تصريح رسمي، إنك لتسمع ما تقول. فقام أبو بكر رضي الله عنه وليس في نفسه من ذلك الموعد شيء، فقال لخولة بنت حكيم: قولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتي. وهنا جاءت صفحة أخرى أيها الأحبة، وهي صفحة الاستعداد ليوم الزفاف وليوم الفرح. تقول عائشة رضي الله عنها: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لست سنين، وفي رواية لسبع سنين، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين. قالت: فقدمنا المدينة فوعكت شهرا، أي أنها مرضت شهرا رضي الله عنها حتى أنها سقط من شعرها الشيء الكثير، ثم تعافت وتشافت بإذن الله جل وعلا، فوفى شعري جميمة، أي أنه عاد إلي شعري جميمة على رأسي يحيط برأسي. فأتتني أم رومان رضي الله عنها وأنا على أرجوحة ومعي صويحباتي، فصرخت بي فأتيتها، دعتني فأتيتها وما أدري ما تريد بي. فأخذت أم رومان بيدي فأوقفتني على الباب، فقلت: ها ها، انقطع نفسها رضي الله عنها تقول حتى ذهب نفسي. فأدخلتني بيتا فإذا نسوة من الأنصار رضي الله عنهن، فقلنا: على الخير والبركة، على الخير والبركة، وعلى خير طائر. فأسلمتني إليهن، فغسلنا رأسي وأصلحنني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا فأسلمنني إليه. صفحة أخرى أيها الأحبة من صفحات هذه القصة الجميلة. إنها ليلة العرس، ليلة الدخول من رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وبنائه بها رضي الله عنها. تقول أسماء بنت يزيد بن السكر رضي الله عنها، قالت: إني قينت، أي زينت وأصلحت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جئته فدعوته لجلوتها، أي ليدخل عليها، فجاء صلى الله عليه وسلم فجلس إلى جنبها. تأملوا هذه الحركات وهذه الأفعال الشائقة الجميلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتي صلى الله عليه وسلم بعس لبن، أي بقدح فيه لبن، فشرب صلى الله عليه وسلم، ثم ناول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك القدح وذلك العس إلى عائشة رضي الله عنها، فما كان منها إلا أن خفضت برأسها واستحيت رضي الله عنها. قالت أسماء: فانتهرتها، صحت فيها وقلت لها: خذي من يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قالت: فأخذت عائشة رضي الله عنها فشربت شيئا قليلا، ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي تربك، يعني صديقتك. قالت أسماء: فقلت: يا رسول الله، خذه أنت، اشرب منه ثم ناولني من يدك الشريفة. فأخذه صلى الله عليه وسلم فشرب منه ثم ناولني. قالت أسماء: فجلست ثم وضعت القدح على فخذي، ثم طفقت أديره وأتبعه بشفتي لأصيب منه شرب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم لنسوة عندي: ناوليهن، اعطيهن هذا القدح ليشربن منه. فقلنا رضي الله عنهن: لا نشتهيه، لا نشتهيه، لا نشتهيه يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجمعنا جوعا وكذبا.
يا أيها الأحباب، هذه قصة الحب الأجل، يوضي النشيد إذا رويت لها وتعتذر الجمل، يوضي النشيد إذا رويت لها وتعتذر.
وبدأت هذه الحياة الطيبة بين الطيب المطيب صلى الله عليه وسلم وبين الطيبة عائشة رضي الله عنها، وبدأت تلك الحياة الأسرية المباركة في أجمل صورة وأكمل هيئة بين هذين الحبيبين الطاهرين رضي الله عنها وصلى الله على رسول الله. كان صلى الله عليه وسلم عندما يدخل عليها يتزين لها، يتهيأ للقياها، فيبدأ صلى الله عليه وسلم بفيه الطاهر الشريف. عن المقدام ابن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها، قلت: يا أم المؤمنين، بأي شيء كان صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته؟ ماذا كان يصنع؟ ما هو أول فعل كان يقوم به صلى الله عليه وسلم عندما يدخل على أهل بيته؟ قالت رضي الله عنها: بالسواك، يبدأ بالسواك صلى الله عليه وسلم ليطيب فمه الطيب. وإذا استيقظ كذلك صلى الله عليه وسلم من منامه كان يشوص فاه بالسواك كذلك. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام إلا والسواك عنده، فإذا استيقظ صلى الله عليه وسلم بدأ بالسواك، فإذا طاب الفم طاب ما بعد ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا كذلك صائمة. وعنها رضي الله عنها قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال عروة بن الزبير وهي خالته: قال لها: والله ما أظنها إلا أنت. فضحكت رضي الله عنها إقرارا منها لهذا الصنيع وهذا الفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ثم يخرج إلى الصلاة لا يتوضأ. وكان صلى الله عليه وسلم يتطيب لها، فإنه كان له سكة صلى الله عليه وسلم يتطيب منها لنسائه وللناس وللوفود إذا تلقاهم صلى الله عليه وسلم، يتطيب عليه الصلاة والسلام من أطيب الطيب وهو المسك لتشتم زوجه منه أطيب رائحة. وكان صلى الله عليه وسلم كذلك يسرح ويرجل شعره الشريف الطيب المبارك لترى منه أجمل صورة. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سئل جابر عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم به شيب، وكان ذاك الشيب قليل في رأس النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان إذا دهن صلى الله عليه وسلم رأسه لم يرى منه شيء، وإذا لم يدهن رؤي منه، أي أنه كان صلى الله عليه وسلم يدهن بشعره ويرجله صلى الله عليه وسلم ليرى في أجمل صورة وأكمل هيئة. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه ويسرح لحيته صلى الله عليه وسلم بالماء. وكان عليه الصلاة والسلام يفوح طيبا وعطرا وعبقا وشذا عليه الصلاة والسلام. فعن ذلك تقول عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيص الطيب من مفرق النبي صلى الله عليه وسلم. وعنها كذلك رضي الله عنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه صلى الله عليه وسلم. وهي تنتظره أيها الأحبة على أحر من الجمر، تتزين له وتزين له فراشه صلى الله عليه وسلم، وتزوق ما استطاعت من بيته صلى الله عليه وسلم، وتتهيأ بنفسها للقياه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. تقول هي عن نفسها: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه. وفي هذا درس لمعاشر النساء كيف يتعربن ويتحببن ويتقربن إلى أزواجهن. تقول رضي الله عنها: وكنت أتحين قفوله، أي رجوعه من السفر ومن تلك الغزوة. فماذا صنعت رضي الله عنها وهي تنتظر متى يدخل عليها أفضل الخلق وأعظم الناس وأكرم البشر صلى الله عليه وسلم؟ قالت: فأخذت نمطا كان لنا، أي نوع من القماش مزخرف ومزين، فسترته على العرض، أي على خشبات في البيت، فلما استقبلته قلت له: السلام عليك يا رسول الله. انظروا إلى هذا اللقاء الحار بين رسول الله وبين عائشة. قالت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، الحمد لله، الحمد لله الذي أعزك وأكرمك. وعندما اشترت رضي الله عنها النمرقة وهي أيضا نوع من الستر، قال لها صلى الله عليه وسلم بعد أن علقته على الجدار: ما بال هذه النمرقة يا عائشة؟ قالت رضي الله عنها: اشتريتها لك يا رسول الله لتقعد عليها وتوسدها. وكانت رضي الله عنها من زينتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تكتفي بما لديها من الزينة على قلتها، إلا أنها رضي الله عنها كانت تستعير الحلي والزينة من غيرها، سواء من أسماء أو من غير أسماء، ليراها صلى الله عليه وسلم في أكمل هيئة وأجمل صورة. فعنها رضي الله عنها قالت أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، أي أن هذه القلادة ضاعت منها رضي الله عنها. فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ وكان في غزوة أيها الأحبة، فأرسل صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، أي في البحث عن تلك القلادة، فأدركتهم الصلاة فصلوا رضي الله عنهم بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت أيها الأحبة بعد ذلك آية التيمم. فقال أسيد بن حضير وهو أحد النقباء رضي الله عنه لعائشة: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. وأيضا تروي قصة أخرى موافقة لهذه، أو أنها هي لكن بلفظ آخر، تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فلما كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، أي أنه أوقف الجيش كاملا أيها الأحبة ليلتمس وليبحث صلى الله عليه وسلم عن ذلك العقد الذي ضاع عليها. وأقام الناس معه وليس على ماء، وليس معهم ماء، فأتى الناس أبا بكر رضي الله عنه فقالوا له: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليس على ماء، وليس معهم ماء. فما كان من أبي بكر رضي الله عنه وكان فيه حدة إلا أن جاء رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذ عائشة رضي الله عنها قد نام، هذه لمسة حانية منه صلى الله عليه وسلم مع عائشة، وضع رأسه الشريف على فخذها ونام. فجاء أبو بكر رضي الله عنه مغضبا فقال لها مبكتا إياها: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، وليس على ماء، وليس معهم ماء. قالت رضي الله عنها: فعاتبني عتابا شديدا وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني في خاصرتي، يطعنها بيده في خاصرتها، تقول: فلا يمنعني من التحرك إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم. انظروا إلى الحب أيها الأحبة، تطعن في خاصرتها، توجع، تتألم، تتوجع، ولكن لا تتحرك. لما؟ لأن رأس النبي صلى الله عليه وسلم على فخذها. أرأيتم كيف هو الحب يا معاشر الأحبة؟
ندى وجرت كطل، هي لوحة قدسية من ضوء أنوار الرسل، من ضوء أنوار الرسل، وندى ترقرق من خمائلها، فسال علامها تهفو المسامع حين تسمعها وتشتاق المقل. أترى يكون لها بهذا العالم الفاني محل؟ من بيت خير المرسلين كتبت والهادي يمل.
أيضا في الحياة كان من تعربها له وتحبها إليه أنها لا تكتفي بزينتها هي، بل كانت تباشر زينة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت بيدها تطيب النبي صلى الله عليه وسلم وتنشط رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تقول: كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعرب كانت تفرق الرأس أيها الأحبة من المنتصف بخلاف اليهود الذي كانوا يميلون به على الجوانب، فكان العرب يفرقون رؤوسهم في المنتصف. تقول: كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم صدعت الفرق من يافوخه، أي من أعلى رأسه، ليكون الفرق جميلا متناسقا مع وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل بناصيته بين عينيه، أرسل بناصية شعر النبي عليه الصلاة والسلام بين عينيه، وهذا شيء من الزينة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وأيضا تقول رضي الله عنها: كنت أرجل، أي أمشط وأدهن شعر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، بل كانت تفعل ذلك أيها الأحبة والنبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه في مسجده، كان صلى الله عليه وسلم يدني لها رأسه من قوة في المسجد وهي في حجرتها لترجله وتمشطه، ولا يخفى ما في ذلك من التواصل القلبي والعاطفي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين حبيبة قلبه عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وكان صلى الله عليه وسلم يبات معها في الشعار الواحد وهي حائض، فإذا أصاب منها صلى الله عليه وسلم قام وهي إلى الإناء يغتسلان، وهنا تبدأ مرحلة أخرى من مرحلة اللذة والمتعة والسعادة. فعنها رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب. وأيضا تروي قصة طريفة لطيفة في فعلها مع النبي صلى الله عليه وسلم وهما يغتسلان، تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد، فيبادرني أي بأخذ الإناء حتى أقول: دع لي دع لي، وهو يقول: دعي لي دعي لي. كان هو وهي يتنافسان على الإناء في حركة جميلة لطيفة بينهما صلى الله عليه ورضي الله عنها. وكان يعاملها أيها الأحبة بلمسات حانية جميلة ولطيفة تستجلب المحبة والمودة بينهما. وتأملوا هذه الصورة وتخيلوا هذا المشهد. تقول رضي الله عنها وأرضاها: كنت أشرب الشراب، كنت أشرب أنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيا فيشرب، وأتعرق العرق أي آكل العظم الذي عليه شيء قليل من اللحم، وأتعرق العرق وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيا. تأملوا الصورة وتخيلوا بماذا تكون النتيجة بعد ذلك أيها الأحبة بين هذين القلبين الكريمين. وكان صلى الله عليه وسلم يضع خده على خدها، وتضع رضي الله عنها رأسها على منكبه الشريف، وكان صلى الله عليه وسلم يضع رأسه على فخذها، وكان يتكئ صلى الله عليه وسلم في حجرها، وكان صلى الله عليه وسلم يضع رأسه على صدرها، وكان صلى الله عليه وسلم يحرص تمام الحرص على الجلوس بجوارها. في كل ما سبق روايات لا أريد أن أذكرها أيها الأحبة لأن غيرها أهم منها. تقول أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالعرج، وهذه قرية قريبة من المدينة بليال. تقول: نزلنا فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها إلى جنبه، وأنا إلى جنب أبي بكر، وكانت زمالتنا وزمالة أبي بكر واحدة مع غلام أبي بكر. قال: فطلع الغلام وليس معه بعير، لأنه أضاع البعير، فقال له أبو بكر: أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة، أي أني ضيعت ذلك البعير. قال: معك بعير واحد وتضله؟ فما كان من أبي بكر أن طفق يضرب ذلك الغلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويتبسم صلى الله عليه وسلم ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. فما يزيد رسول الله على أن يقول: انظروا إلى هذا المحرم ماذا يصنع، ويتبسم صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يتسابق مع عائشة أيها الأحبة، والقصة مشهورة معروفة عند الجميع، فإنه عندما كان معها في غزاه رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم للجيش: تقدموا. فتقدم الجيش فقال لها: يا عائشة أتسابقيني؟ قالت: قلت بلى. قالت: فسابقته فسبقته، وكانت خفيفة المحمل. ثم كان في غزاة أخرى أيها الأحبة فقال لها صلى الله عليه وسلم: يا عائشة أتسابقيني؟ قلت بلى. قال: للجيش تقدموا. فتقدموا فتسابقوا، وكانت رضي الله عنها قد حملت اللحم وبدنت وزاد وزنها، فتسابقت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسبقها صلى الله عليه وسلم، التفت إليها ضرب بين منكبيها وقال: يا عائشة هذه بتلك. وكان صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة لا يتسابق معها فقط، بل كان عليه الصلاة والسلام يتدافع معها بجسده الطيب المبارك. وتأملوا هذه الصورة، وهذا نوع من المزاح الطيب المبارك بين الزوجين. يقول أنس بن مالك: أن جارا فارسيا كان للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان طيب المرق، كان يحسن صنع المرق. فجاء هذا الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني صنعت مرقا وإني أريدك أن تصيب منه، أريدك أن تأتي لتأكل من ذلك اللحم وتشرب من ذلك المرق. قال صلى الله عليه وسلم: وهذه، أشار إلى عائشة. فقال الفارسي: لا، أما هذه فلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا لا. فذهب الفارسي ثم عاد بعد هنيهة، قال: يا رسول الله، إني صنعت مرقا وإني أريد أن تصيب منه. قال صلى الله عليه وسلم: وهذه، لعائشة. قال: هذه لا. قال: وأنا لا. فذهب الفارسي وجاء الثالثة، قال: يا رسول الله، إني صنعت مرقا، يعني عرض مغري، وإني أريدك أن تصيب منه. قال صلى الله عليه وسلم: وهذه. فنظر الفارسي قال: وهذه. طيب، ما يمنع، ائت بها. قال أنس: واسمعوا لهذا الموقف العجيب. فقام يتدافعان حتى أتيا إلى منزله. يتدافعان أيها الأحبة، هو يدفعها تارة وهي تدفعه تارة، حتى دخل إلى منزل ذلك الفارسي. إنه الحب في أجمل صوره وأحلى حلته. كان عليه الصلاة والسلام يشاركها كذلك في لهوها. فعنها رضي الله عنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخزيرة طبختها. وهذه الخزيرة نوع من اللحم الصغير المقطع، ويطبخ ثم يضاف عليه شيء من الدقيق، فإذا لم يكن به لحم سمي حساء. طبخت عائشة هذه الخزيرة وجاءت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: فقلت لسودة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينها، كان في المجلس سودة رضي الله عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في المنتصف. فقالت عائشة لسودة: كلي، كلي يا سودة. فأبت، أبت سودة أن تأكل من ذلك. فقالت عائشة وقد غضبت: لتأكلن، توكيد، فلم تأكل. قالت عائشة: لتأكلن أو لألطخن وجهك بها. فأبت سودة. تقول عائشة: فوضعت يدي في الخزيرة فطليت بها وجهها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فوضع فخذه لها، وضع فخذه لسودة حتى لا تقوم عائشة وتهرب. تقول: فقال صلى الله عليه وسلم لسودة: يا سودة، التخي وجهها، افعلي بها كما فعلت بك. فقامت سودة فلطخت وجهي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فمر عمر فنادى: يا عبد الله، يا عبد الله. سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر، فقال، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيدخل عليهم، فقال عليه الصلاة والسلام لهما: قوما، قوما، اغسلا وجوهكما. وهذا حديث صحيح أيها الأحبة في السلسلة الصحيحة. كان عليه الصلاة والسلام من حبه لعائشة يناديها بأجمل الأسماء، كان يرخم صوتها فيقول لها: يا عائش. وهذا نوع من الترخيم ونوع من الدلال وجلب الكمال لها. يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. وكان يقول لها كذلك بوصف جميل فيها، يقول لها: يا حميراء، يا حميراء، لأنها كانت رضي الله عنها من جمالها بيضاء الوجه، حمراء الوجنتين. تقول رضي الله عنها: دخل الحبشة المسجد يلعبون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حميراء، أتحبين أن تنظري إليهم؟ فقلت: نعم. فقام بالباب صلى الله عليه وسلم وجئته فوضعت ذقني على عاتقه. تأمل الصورة، وضعت ذقني على عاتقه صلى الله عليه وسلم، فأسندت وجهي إلى خده صلى الله عليه وسلم. قالت: ومن قولهم، أي الأحباش في ذلك المكان، كانوا يقولون يومئذ: أبا القاسم طيبا، وكانوا ينشدون ويلعبون بالدرق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها: حسبك، يكفي هذا. قلت: يا رسول الله، لا تعجل، انتظر، لا تعجل. فقام ثم قال لي: حسبك. قلت: لا تعجل يا رسول الله. قالت: وما بي والله حب النظر إليهم، وما بي حب النظر إليهم، ولكني أحببت أن يبلغ النساء مقامي منه ومكاني منه صلى الله عليه وسلم. رسالة خفية أردت أن تذهب إلى غيري. وكانت رضي الله عنها تظهر غيرتها عليه صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك من الحب والغرام والشوق بينهما ما الله به يعني. يقول أنس بن مالك: كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في 9 ليالي، يعود إليها في الليلة 9، فكنا يجتمعنا كل ليلة في بيت التي يأتيها، فكان في بيت عائشة رضي الله عنها، فجاءت زينب رضي الله عنها فمد يده إليها. جاءت زينب فمد صلى الله عليه وسلم بيده إلى زينب. من الذي رأى هذا المنظر؟ عائشة رضي الله عنها، الرادار اشتغل. فمد يده إليها فقالت عائشة: هذه زينب. هذه زينب، يعني انتبه، هذه زينب. فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتا، تكلمت عائشة وزينب مع بعضهما بقوة، فتقاولتا حتى استخبتا، يعني تكلمتا كلاما قويا، وأقيمت الصلاة. فمر أبو بكر رضي الله عنه على ذلك فسمع أصواتهما، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أخرج، أخرج إلى الصلاة واحث في أفواههن التراب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: الآن 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 يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل، يا ويلي، فيفعل بي ويفعل. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر، وقع الخطر، أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا، وقال لها: أتصنعين كذا وكذا، وأخذ يبكتها ويقسو عليها. ومن غيرتها رضي الله عنها لدلالة حبها له تقول: التمست رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحثت عن رسول الله ما وجدته. طيب ماذا ستصنع؟ ماذا ستفعل؟ انظروا، تقول: التمست رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخلت يدي في شعره، فأدخلت يدي في شعره. من هذا الرجل أيها الأحباب؟ إنه أعظم خلق الله، أكمل البشر، أعظم الناس، رجل يوحى إليه من السماء، وكان صلى الله عليه وسلم بهذه اللمسات الحانية وبهذا الحنو وبهذا الإشفاق وبهذا الحب كان يكسب القلوب صلى الله عليه وسلم. تقول: فأدخلت يدي في شعره فقال لها صلى الله عليه وسلم: قد جاءك شيطانك، قد جاءك الشيطان. فقالت عائشة: أما لك شيطان أنت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بلى، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. وعنها رضي الله عنها تقول: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم، بحثت عنه ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فماذا فعلت؟ تقول: فتحسست له، أبحث عنه بين الغرف، أين هو؟ هل ذهب إلى بعض نسائه؟ قالت: ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول في سجوده: سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت. فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنك لفي شأن وإني لفي شأن آخر، أنت في واد وأنا في واد آخر. وكان عليه الصلاة والسلام يقدر هذه الغيرة لها ويحتملها منها ويتعامل معها صلى الله عليه وسلم بحنو وإشفاق. يقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه وهي عائشة، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام وهي أم سلمة، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت. عائشة ضربت يد الخادم سقطت تلك الصحفة، انكسرت تبعثر الطعام، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قام فجمع فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان فيها ويقول: غارت أمكم، غارت أمكم، غارت أمكم، يلتمس لها العذر. ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هي في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. وهذا من تمام عدله صلى الله عليه وسلم. وكانت من حبها له تحرص على قربه منها وإظهار حبها له. فعن عبيد بن عمير أنه قال لعائشة رضي الله عنها: أخبرينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن تسمعون معاشر أحباب أعجب موقف مر على عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم. سكتت قليلا ثم قالت: لما كانت ليلة من الليالي قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ماذا يريد فداه أبي وأمي من عائشة؟ قال: يا عائشة، ذريني أتعبد الليلة ربي، ذريني أتفرغ لعبادة الله جل وعلا. قلت، واسمعوا إلى هذا الخطاب الحاني منها: والله يا رسول الله، والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك وأحب أن تعبد ربك. قالت: فقام صلى الله عليه وسلم فتطهر ثم قام يصلي. قالت: فما زال يبكي صلى الله عليه وسلم حتى بل حجره. قالت: وكان جالسا فلم يزل يبكي صلى الله عليه وسلم حتى بل لحيته. قالت: ثم بكى حتى بل الأرض بدموعه الطيبة المباركة. فجاء بلال رضي الله عنه يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
كانت رضي الله عنها من حبها لنبي الله صلى الله عليه وسلم ولزوجها تأنس بالحديث إليه وطول السمر معه. نعم، كان يسمر صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي مع زوجته، يتحدث إليها، يتكلم إليها، يأخذ منها، يعطيها، وفي ذلك ما لا يخفى على أمثالكم من العلاقة والوشيجة بينه وبينها. تقول رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، أي إلى غزوة، أقرع بين نسائه، فطارت القرعة على عائشة وحفصة فخرجتا معه جميعا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل، وهذا هو الموقف، كان إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث إليها، يمشيان مع بعضهما في ظلمة الليل يتحدثان إلى بعضهما. فقالت حفصة رضي الله عنها، وانظروا الآن إلى هذا الموقف، قالت حفصة لعائشة: يا عائشة، ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك فتنظرين وأنظر؟ قالت عائشة: بلى. لم تفهم الموقف ولم تفهم ماذا تريد حفصة، فركبت عائشة على بعير حفصة وركبت حفصة على بعير عائشة. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم، ثم سار معها حتى نزلوا. فافتقدته عائشة، لم يأتي إليها، افتقدته عائشة فغارت رضي الله عنها. فلما نزلوا ماذا صنعت أيها الأحبة من فرط غيرتها؟ جعلت تجعل رجلها بين الإذخر، وهذا شجر ونبات، تقول: يا رب يا رب، سلط علي عقربا أو حية تلدغني رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا. أخذت بها الغيرة كل ما أخذ تنظر إليه وهو يتحدث مع حفصة، ولواعج الغيرة تسري في أوردتها، تقول: يا رب، سلط علي عقربا أو حية تلدغني رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا. وكانت رضي الله عنها تستغل الفرص أيها الأحبة، كل فرصة متاحة لتجلس إليه وتتحدث معه. واسمعوا إلى هذا الموقف العجيب، ولو لم تخرجوا به معاشر الأزواج لكفاكم هذه الليلة، موقف أظنه ستهتز له القلوب. صفية بنت حيي رضي الله عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حج بنسائه، فلما كان في بعض الطريق نزل رجل فساق بهن فأسرع، أي أنه حدا بالقافلة فأسرعت القافلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: كذاك سوقك بالقوارير، يعني بالنساء. فبينما هم يسيرون برك بصفية بنت حيي جملها، وكانت في الحقيقة من أحسنهن ظهرا، أي كان بعيرها من أقوى الإبل التي كانت معهم، إلا أنه برك بها. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، جاء إليها وهي تبكي، فجعل صلى الله عليه وسلم يمسح دموعها بيده وهي تبكي، ويمسح صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة دموعها على وجنتيها، وجعلت تزداد بكاء وهو ينهاها. أعجبها هذا الموقف من رسول الله عليه الصلاة والسلام، يمسح بيده الشريفة على وجهها حينما تبكي، فتزداد بكاء وهو ينهاها صلى الله عليه وسلم، فلما أكثرت عليه زبرها وانتهرها، يكفي، وأمر الناس بالنزول فنزلوا. ولم يكن يريد صلى الله عليه وسلم أن ينزل في ذلك المكان. قالت صفية: وكان يومي، فلما نزلوا ضرب خباء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل فيه. قالت رضي الله عنها: فلم أدري على ما أهجم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. تقول: حملت الهم، كيف تعنيت وجعلت لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يكون في هذا الوادي وهو لا يريد أن يظل في هذا المكان، وهو لا يريد، كان يريد أن يمضي صلى الله عليه وسلم، فغلبها من الهم ما الله بعلي. تقول: فلم أدري على ما أهجم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخشيت أن يكون في نفسه شيء مني. قالت: بحثت عن الحل فوجدت الحل. من حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أحب الناس إلى قلبه؟ إنها عائشة. إذن فلتأتي الشفاعة الحسنة. تقول: فانطلقت إلى عائشة فقلت لها: تعلمين يا عائشة أني لم أكن أبيع يومي من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء أبدا، والله ما أبيع يومي ولا ليلتي من رسول الله بأي شيء، بأغلى الأثمان، لكن الآن الضرورات تبيح المحظورات عندها. تقول: فما كنت لأبيع يومي من رسول الله عليه الصلاة والسلام بشيء أبدا، وإني قد وهبت يومي لك، لكن مقابل ماذا؟ على أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عني. قالت عائشة: نعم، فرصة. قالت: فأخذت عائشة رضي الله عنها خمارا لها. وانظروا إلى تعربها يا إخواني وتحببها إلى رسول الله، وهذا من كمال فطنتها، وهذا درس لأخواتنا النساء. تقول: فأخذت خمارا لها قد ثردته بزعفران، فرشته بالماء ليذكى ريحه، وهذا من تعربها، ليشتم منها صلى الله عليه وسلم رائحة طيبة. قد ثردته بزعفران فرشته بالماء ليذكى ريحه، ثم لبست ثيابها كأجمل ما تكون، ثم انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفعت طرف الخباء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنظر صلى الله عليه وسلم وإذا بها عائشة، لكن اليوم يوم صفية، فقال صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عائشة؟ إن هذا ليس بيومك. قالت عائشة وقد تبسمت: يا رسول الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. تقول صفية: فقال مع أهله، أي أنه نام مع عائشة ذلك اليوم، لكنه رضي عن صفية بعد ذلك بشفاعة عائشة رضي الله عنها. كان صلى الله عليه وسلم من فرط حبه لعائشة لا يمكن أن يأتي منه صلى الله عليه وسلم ما يأتي لها بالتكدير أو الإزعاج أو يأتي لها بالوحشة أو غير ذلك، بل كان صلى الله عليه وسلم أشد ما يكون حرصا على أن لا يوقظها من منامها يا إخوان. وتأملوا دليل ماذا هذا؟ إنه دليل الحب. تقول عائشة رضي الله عنها: ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني؟ بلى يا عائشة، حدثينا. تقول: بلى، لما كانت ليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي، انقلب فوضع رداءه. تأملوا الصورة يا إخواني الآن، تخيلوا هذا المنظر. تقول: انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه صلى الله عليه وسلم، وبسط طرف إزاره على فراشه، فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت، فأخذ رداءه رويدا، انتعل حذاءه رويدا، وفتح الباب فخرج، ثم أجافه رويدا، أغلق الباب بكل خفة فأجافه رويدا. فماذا صنعت؟ تقول: فجعلت درعي في رأسي، واختمرت وتقنعت إزاري، ثم انطلقت على أثره. لابد نبحث أين سيذهب هذه الليلة، حتى جاء البقيع، بقيع الغرقد، على من فيه رضوان الله جل وعلا، فقام صلى الله عليه وسلم على بقيع الغرقد فأطال القيام، ثم رفع يديه 3 مرات صلى الله عليه وسلم يدعو، تقول: ثم انحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، فسبقته فدخلت. فليس إلا أن اضطجعت، أي دخلت في فراشي، فدخل صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك يا عائش حشية رابية؟ يعني لماذا صدرك الآن يطلع وينزل بقوة؟ لماذا الزفير والشهيق الآن بقوة؟ ما لك يا عائش حشية رابية؟ قالت: قلت: لا شيء يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. قالت: قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي. فأخبرته الخبر. قال صلى الله عليه وسلم: إذن فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت: نعم. فلهدني صلى الله عليه وسلم في صدري لهدة أوجعتني، ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ ظننت أني سأظلمك؟ أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله. قال صلى الله عليه وسلم يبين لها لماذا خرج: إن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك، فأجبته فأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك، وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقدت. انظروا إلى الحب يا أخوان. ظننت أن قد رقدت، فكرهت أن أوقظك، وخشيت أن تستوحشي من بعدي. قال: فقال لي: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت: قلت: كيف أقول يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون.
أترى يكون لها بهذا العالم الفاني محل؟ من بيت خير المرسلين كتبت والهادي يمل. هل في الحياة أرق أو أصفى إذا حدثت؟ هل ماذا يقول الحب؟ بل ماذا تراه لم يقل؟
ماذا تراه لم يقل؟ ماذا تراه لم يقل؟
هي قصة الحب التي كتبت.
كان صلى الله عليه وسلم من حبه لعائشة يحرص أن إذا أصاب طعاما طيبا يرسل بشيء منه إلى عائشة رضي الله عنها، دليل حبه لها. ثوبان رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نزل بنا ضيف بدوي، وهذه قصة جميلة. نزل بنا ضيف بدوي فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام بيوته، فجعل يسأله عن الناس كيف فرحهم بالإسلام وكيف حدبهم على الصلاة، فما زال البدوي يخبره من ذلك بالذي يسره، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا. فلما انتصف النهار وحان أكل الطعام دعاني صلى الله عليه وسلم مستخفيا لا يألو. انظروا إلى كرم رسول الله عليه الصلاة والسلام، مستخفيا لا يألو. دعا ثوبان، قال له: أن ائتي عائشة فأخبرها أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا. فقالت رضي الله عنها: والذي بعثه بالهدى ودين الحق، ما أصبح في يدي شيء يأكله أحد من الناس، ليس في بيت رسول الله شيء تلك الليلة يا أخوة. فردني إلى نسائه الأخريات كلهن يعتذرن بما اعتذرت به عائشة رضي الله عنها، فرأيت لون رسول الله صلى الله عليه وسلم خسف قبل قليل نظرا، أما الآن استحيا صلى الله عليه وسلم من ضيفه فخسف لونه. فقال البدوي وقد فهم: إن يا رسول الله، إن أهل بادية معانون على زماننا، لسنا بأهل الحاضر، فإنما يكفي القبضة من التمر يشرب عليها من اللبن أو الماء فذلك الخصب. يكفيني شيء من التمر وشيء من اللبن، هذا أفضل ما يمكن أن أتي به. فمرت عند ذلك عنز كنا نسميها ثمر، اعتقلها صلى الله عليه وسلم ودعاها باسمها وقال: ثمر 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 ثمر، يدعوها صلى الله عليه وسلم. فأقبلت إليه تحمحم، فأخذ برجلها بسم الله، ثم اعتقلها بسم الله، ثم مسح سرتها بسم الله، فحفلت، امتلأت حليبا، فدعاني بمحلب أي بإناء، فأتيته به فحلب بسم الله فملأ فدفعه إلى الضيف، فشرب الضيف منه شربة ضخمة قوية، ثم أراد أن يضعه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عل، يعني زد، عل، وهذا لفظ صحيح. قال له عليه الصلاة والسلام: عل. ثم أراد أن يضعه فقال له صلى الله عليه وسلم: عل، يعني زد. فكرره عليه حتى امتلأ الرجل وشرب ما شاء، ثم حلب صلى الله عليه وسلم ما شاء الله بسم الله وملأه، ثم قال: أبلغ عائشة هذا، أرسل هذا الإناء إلى عائشة رضي الله عنها لتصيب مما أصبت. فشربت منه ما بدا لها، ثم رجعت إليه فحلب فيه بسم الله، ثم أرسلني به إلى نسائه الأخريات، كلما شرب منه رددته إليه فحلب فيه بسم الله فملأه، ثم قال: ادفعه إلى الضيف، فدفعته إليه فقال: بسم الله، فشرب منه ما شاء الله، ثم أعطاني، فلم آل أن أضع شفتي على درج شفة النبي صلى الله عليه وسلم، فشربت شرابا أحلى من العسل وأطيب من المسك، ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأهلها فيها، يعني العنز. كانت رضي الله عنها أيها الأحبة تحرص أشد الحرص على أن لا تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بشيء قليل. تقول رضي الله عنها وهي تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل: والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بيني وبينه القبلة وأنا مضطجعة، فتبدو لي الحاجة، أريد أن أقوم، فماذا أصنع؟ تقول: فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه، أي أسحب نفسي على الأرض، أفترش الأرض وأنسل عليها وأذهب من عندي قدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا أجلس بين يديه فأوذيه. وكان عليه الصلاة والسلام يلحظ منها رضاها ويلحظ منها إذا سخطت، دليل حبه لها. يقول عليه الصلاة والسلام لها: يا عائشة، إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت عني غضبا. فقلت: من أين تعرف ذلك؟ أعطني الدليل، أعطني البرهان. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت: لا ورب إبراهيم. قالت رضي الله عنها وقد كشفت بين يديه، قالت: أجل والله يا رسول الله، والله ما أهجر إلا اسمك، يكفيني فقط هذا العقاب لك أن أهجر اسمك فقط. وكانت رضي الله عنها إذا غضبت كان صلى الله عليه وسلم يترضاها. عن النعمان بن بشير، هذه قصة جميلة أيضا أيها الأحبة، يقال: جاء أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع عائشة رضي الله عنها وهي رافعة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة ترفع بصوتها على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأذن له، فدخل أبو بكر رضي الله عنه فسمع بعائشة ترفع بصوتها على رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال لها: يا ابنة أم رومان، نسبها إلى زوجته إلى أمها، لم ينسبها إليه، لم يقل يا ابنتي لأنها في موقف غضب، فقال لها: يا ابنة أم رومان، وتناولها، ضربها، وفي رواية أنه ضربها على أنفها فابتدر الدم، وتناولها وقال لها: أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما كان من رسول الله إلا أن حال بينه وبينها، وجعل صلى الله عليه وسلم يجعل بجسده يحمي عائشة رضي الله عنها بمنكبيه ويديه حتى لا يضربها أبو بكر رضي الله عنه. فلما خرج أبو بكر رضي الله عنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها ويترضاها، يقول لها الكلام الطيب الحنون، يترضاها، يأتي بالرضا إليها ويسترضيها عنه، يقول لها من قوله: ألا ترين أني قد حلت بينك وبين الرجل؟ وبينما هما كذلك أيها الأحبة، فإذا بأبي بكر يدخل مرة ثانية، جاء أبو بكر فاستأذن فوجده يضاحكها وهما يبتسمان، فأذن له فدخل أبو بكر فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. أشركاني في سلمكما، في هذه العلاقة الوشيجة، في هذا الصفاء، في هذا النقاء، في هذا الطهر، في هذا العفاف، في هذا الكمال، في هذا الجمال. أشركاني في سلمكما كما أشركتماني قبل قليل في حربكما. كان صلى الله عليه وسلم من حبه لعائشة يشتكي عليها إذا أصابه هم أو إذا أصابه الوجع. عن القاسم بن محمد قال: قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: ورأساه ورأساه. فقال صلى الله عليه وسلم لها: ذلك لو كان وأنا حي، يعني لو أنك مت وكنت أنا حي، ذلك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك بخير. فقالت عائشة رضي الله عنها: واثكلياه واثكلياه، والله إني لأظنك تحب موتي، والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذلك يا رسول الله لظللت آخر يومك زوجا ببعض أزواجك على فراشي. يعني تتزوج زوجة في آخر النهار يوم موتي وتأتي بها على فراشي. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ يا عائشة، بل أنا ورأسه. فأخذ يشتكي صلى الله عليه وسلم من وجع دب في رأسه عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك من مرض موته، وكان الموقف في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. لمن تشتكي؟ إنما تشتكي لمن تحب. ويعبر عن حبه لها وشوقه إليها بقول: أيها الأحبة، تقشعر منه الجلود. يقول لها رضي الله عنها، يقول صلى الله عليه وسلم يا عائشة وهو في مرض موته، ولم تخرج عائشة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا القول لكفاها. يقول لها يا عائشة: إنه ليهون علي الموت، إنه ليهون علي الموت أني أريتك زوجتي في الجنة. يهون علي الموت أني سألتقي بك، لك ليس هنا وإنما في الجنة. فهان الموت على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا أيها الأحبة حديث صحيح، وهو في السلسلة الصحيحة. لا يعبر صلى الله عليه وسلم عن حبه لعائشة لها فقط، بل يصدح بذلك في الملأ، لا يستحي من ذلك عليه الصلاة والسلام، لأنه أمر لا يستحيى منه. تقول عائشة رضي الله عنها: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطي، أي في نوع من أنواع اللباس، مضطجع معها رضي الله عنها. فأذن لفاطمة فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، أي في عائشة، وأنا ساكتة، ما تكلمت عائشة، تسمع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة وقول فاطمة لرسول الله. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لها: أي بنية، ألست تحبين ما أحب؟ فقالت: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: فأحبي هذه، وأشار إلى عائشة، فأحبي هذه. إن من لوازم محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نحب ما يحب، وأن نحب عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في مجلس هو فيه أقبل عليه بوجهه، فظن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه من أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وعينه بعد ذلك على جيش ذي السلاسل. فظن عمرو أنه من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل السؤال، قال: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ ماذا كان الجواب؟ قال صلى الله عليه وسلم: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال عمرو: ثم من؟ قال: فعدد رجالا. قلت: ثم من؟ فعدد رجالا ولم يذكرني، فوددت أني لم أسأل. كنت أظن أني درجة أولى، وإذا بالقافلة سارت أمامي، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يحب غيري أكثر مني، ولا عجب، فالسابقون السابقون أولئك المقربون. ترى أيها الزوج، لو أنك سئلت بين الناس من أحب الناس إلى قلبك، هل ستستحي أن تقول زوجتي؟ أما محمد صلى الله عليه وسلم فلم يستحي، لأنه أمر لا يستحي منه. بل كان الناس أيها الأحبة القاصي والداني يعلمون بهذا الحب، بين عائشة رضي الله عنها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان البعض منهم أيها الأحبة يستغل هذه المحبة وهذه العلاقة حتى يصل إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. عن هشام عن أبيه قال: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. قالت عائشة رضي الله عنها: فاجتمع صواحبي، يعني زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، إلى أم سلمة رضي الله عنها، فقلنا: يا أم سلمة، والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإنا نريد الخير كما تريده عائشة، فمري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيثما كان أو حيثما دار. قالت: فذكرت ذلك أم سلمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنها، أعرض عن أم سلمة. فلما عادت إليه وقالت له ذلك المقال أعرض عنها في الثانية، ثم قالت أم سلمة بالقول فأعرض عنها في الثالثة أيها الأحبة، ثم قال لها بعد ذلك: يا أم سلمة، يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. كان عليه الصلاة والسلام من حبه لها يدافع عنها إذا دعت الحاجة إلى ذلك. تعلمون أيها الأحبة ماذا وقع عليها من تلك الفتنة العظيمة، فتنة الإفك واتهامها رضي الله عنها بما هي مبرأة منه. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه حينما صلى بهم وخطب على المنبر بين أيديهم، قال عليه الصلاة والسلام فيما قال: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا وهو معي. كان يدافع عنها رضي الله عنها عندما تتهم بأي تهمة، بل كان عليه الصلاة والسلام يزداد اهتماما بها عندما تمرض أو توعك أو تهتم رضي الله عنها أو يصيبها شيء من الحرج والضيق. تقول رضي الله عنها، وذلك أيضا في قصة الإفك: فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرا، أي أنها مرضت من الهم والغم والكرب، مرضت شهرا، والناس يفيضون من قول أصحاب الإفك ولم تكن تعلم ما القضية. تقول: وكان يريبني في وجعي، أي في سقم ذلك، أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض. عندما تمرض كان يزداد لطفا وحنانا وإشفاقا ورحمة بها رضي الله عنها. كان يريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض، إنما يدخل فيسلم ثم يقول: كيف تيكم، كيف تيكم. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أهله الوعك، أي المرض، أمر بالحساء فصنع، وكان ربما يصنعه هو بيده صلى الله عليه وسلم، ثم أمرهم فشربوا منه، وكان يقول: إنه ليرتوي به فؤاد الحزين ويسر عن فؤاد السقيم كما تسر إحداكن الوسخ عن وجهها. ودخل صلى الله عليه وسلم على امرأة وهي تعالج أم المؤمنين عائشة، فقال لها وهي ترقيها: عالجيها، نعم عالجيها بكتاب الله سبحانه وتعالى. وكان من حبه لها أنه صلى الله عليه وسلم يفهم منها الإيماءات، لا ينتظر منها أن تتكلم بما تريد، بل يفهم منها الإشارات، وكانت هي كذلك تفعل ذلك أيها الأحبة. مرة جلس معها رضي الله عنها فقالت له: يا رسول الله، أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها، ووجدت شجرا لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال صلى الله عليه وسلم: في التي لم يرتع منها. وفهم صلى الله عليه وسلم أن المقصود بذلك أنها هي البكر الوحيدة وسائر أزواجه ثيبات، ففهم منها صلى الله عليه وسلم أنها تعني ذلك، وتبسم صلى الله عليه وسلم. وكانت هي أيضا من فرط حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم تفهم منه الإيماءات والإشارات دون أن يتكلم. فعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل هو في مرضه الذي مات فيه، يقول: أين أنا غدا، أين أنا غدا، يحمل بين الرجال وينقل بين بيوت زوجاته من تمام عدله صلى الله عليه وسلم وهو مريض سقيم صلى الله عليه وسلم، لكنه يقول أين أنا غدا، يستعجل يوم عائشة، يريد يوم عائشة. فأذن له أزواجه يكون حيث شاء في بيت عائشة يمرض فيه، فكان في بيتها حتى مات عندها. تقول رضي الله عنها، انظروا إلى موقفها وذكائها وفرط نباهتها وحبها له وفهمها لإمائه، تقول رضي الله عنها: فمات صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري. في هذا الموضع، أي أن رأس النبي عليه الصلاة والسلام على صدرها رضي الله عنها. وخال طريقه ريقي. ثم قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها ومعه سواك يستن به، فنظر صلى الله عليه وسلم إليه، فقلت له: يا عبد الرحمن اعطني هذا السواك. فأعطانيه، قلت: تريده؟ فأشار صلى الله عليه وسلم برأسه أنه يريد هذا السواك. فماذا صنعت رضي الله عنها؟ تقول: فقضمته بأسنانها، تلينه لرسول الله عليه وسلم، فقضمته ثم مضغته، لينته مزيد اللين، فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستن به أشد ما يكون وهو مستند على صدري، ثم سقطت يده ورفع الأخرى إلى السماء وقال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، وسقطت يده ومات صلى الله عليه وسلم.
يا أيها الأحباب، هذه قصة الحب الأجل، يغضي النشيد إذا رويت لها وتعتذر الجمل، يغضي النشيد إذا رويت لها وتعتذر الجمل.
وبهذا انتهت آخر الصفحات التي بين عائشة رضي الله عنها في هذه العلاقة وهذه الوشيجة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسائلكم بالله، هل سمعتم بحب أشرف وأنقى وأزكى من هذا الحب بين زوجين قط؟ هل رأيتم أيها الأحبة هذه العلاقة وهذه الوشيجة وهذه المحبة وهذا الحب الدافق بين زوجين كما كان بين عائشة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رب قائل يقول: لماذا هذا الكلام؟ لماذا تأتي بهذه الروايات؟ ربما أنت أثرت المكنون. أقول: يا سبحان الله، والله أيها الأحبة، إن أشد ما نعاني منه في بيوت المسلمين، وقد كثرت بذلك الشكوى وفحشت بذلك البلوى، ذلك القحط وذلك الجدب بين العواطف بين أهل البيت. الزوج يمارس وظيفة زوج، والمرأة تمارس وظيفة زوجة، بدون مشاعر، بدون عواطف، بدون أحاسيس، وماذا تكون النتيجة أيها الأحبة؟ الطلاق والفراق والشقاق وسوء الأخلاق. وأقول للأسف الشديد، إنما زادت أيها الأحبة نسب الطلاق زيادة فاحشة من جراء ذلك الجمود العاطفي وذلك الخمود في المشاعر بين الزوجين. فهيا هيا بنا أيها الأحبة لنعود إلى سيرته صلى الله عليه وسلم، وننظر كيف يتعامل مع زوجاته المباركات، وكيف كان يتعامل مع عائشة على وجه الخصوص، لنعيد الحياة الماء الرقراق إلى حياتنا مع زوجاتنا. أما الذين لم يكتب لهم زواج فسامحونا هذه الليلة، لكن أريد أن تتهيأوا لمثل هذه المواقف، وأن تربوا أنفسكم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تأتي إليكم وتأتون إليها وقد تربيتم على هذا المعين الثر، على هذا المعين الذي لا ينضب، معين كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يجمع بين المسلمين على خير، وأن يؤلف بين قلوبهم على طاعة، وأن يجمعنا مع زوجاتنا في بيوتنا على خير، وأن يؤلف بين قلوبنا على ما يرضيه عنا، وأن يجنبنا وإياكم وبيوت المسلمين أجمعين الشقاق والطلاق وغير ذلك من الآفات والهلكات. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا رسول الله، والحمد لله.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الصالح للإنتاج الصوتي والمرئي، المملكة العربية السعودية، جدة، شارع الملك فهد، هاتف رقم 6637662، ورقم 6602143. رقم الفاكس 6654850، جوال 0557081117، صندوق بريد رقم 113116، الرمز البريدي 214 53. ونذكركم أن جميع الحقوق محفوظة برقم 7681 /م/ج، وبتاريخ 11 من شهر شعبان عام 2400 للهجرة. تمت الهندسة الصوتية والمعالجة الفنية باستوديو الركائز الرقمي. الهندسة الصوتية عبد العزيز جبرتي، إخراج حسن البيتي، إنشاد أبو الزبير، التقديم عباس أبو النجا. أجمل قصة حب، الإشراف العام أحمد صالح محسن. إلى اللقاء في إصدارات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قصة الحب التي كتبت ندى وجرت كطل، هي لوحة قدسية من ضوء أنوار الرسل.
هي قصة الحب التي كتبت ندى وجرت كطل، هي لوحة قدسية من ضوء أنوار الرسل. هي قصة الحب التي كتبت ندى وجرت كطل، هي لوحة قدسية من ضوء أنوار الرسل. هي قصة الحب التي كانت تقى فيها البطل، أجرت لسان الود نهرا لا يراوده الملل. فإذا المحب هو الحبيب فقل من المحبوب، قل لطر صحائفها وفي أثنائها الإصباح حل. هي قصة الحب التي كتبت ندى وجرت كطل، هي لوحة قدسية من ضوء أنوار الرسل. من ضوء أنوار الرسل. وندى ترقرق من خمائلها فسال على مهل، تهفو المسامع حين تسمعها وتشتاق المقل. أترى يكون لها بهذا العالم الفاني محل؟ من بيت خير المرسلين كتبت والهادي يمل. هل في الحياة أرق أو أصفى إذا حدثت؟ هل ماذا يقول الحب، بل ماذا تراه لم يقل؟
ماذا تراه لم يقل؟ ماذا تراه لم يقل؟
هي قصة الحب التي كتبت ندى وجرت كطل، هي لوحة قدسية من ضوء أنوار الرسل. من ضوء أنوار الرسل. يا أيها الأحباب، هذه قصة الحب الأجل، يغضي النشيد إذا رويت لها وتعتذر الجمل. يغضي النشيد إذا رويت لها وتعتذر الجمل. يغضي النشيد إذا رويت لها وتعتذر الجمل. تعتذر الجمل. تعتذر الجمل. تعتذر الجمل.